حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تحدثنا فيما مضى عن السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن وتجسس، وآخر ما نهت عنه الآية الكريمة التي معنا هو الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما حدد مفهومها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه على طريقته في التعليم بالسؤال والجواب، فقال لهم كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان فيه ما أقول، إن كان ما أقول هو موجود فيه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهو البهتان، يعني ادعيت عليه ظلما وبهتانا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله عز وجل: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فأن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. وما يكرهه الإنسان يتناول خلقه كالطول والقصر والسواد والبياض وما إلى ذلك، وخلقه كالطمع والشرع والجبن والبخل وما إلى ذلك، ونسبه كابن الأعرج والأعمى والأعمش وابن فلانة وما إلى ذلك. وقد روى أبو داود رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك منها كذا وكذا. قال الراوي: تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة لو اختلطت بماء البحر لغلب عليه هذا اللون الذي هو هذه الكلمة، يعني خلطته وكدرته وغيرته لأنها على سبيل الذم، يعني المقصود أن النية تلعب دورا كبيرا في هذا المجال. أيها المسلمون، إن الغيبة هي شهوة الهدم للآخرين، وهي شهوة النهش في أعراض الناس وكرامتهم وحرماتهم وهم غائبون. إنها دليل على الخسة والجبن، لأنها طعن من الخلف، فإن الاغتياب جهد من لا جهد له، وهي معول من معاول الهدم، لأن غواية بل لأن هواة الغيبة قلما يسلم من ألسنتهم أحد، قلما يسلم من ألسنتهم أحد بغير طعن ولا تجريح. فلا عجب إذا صورها القرآن الكريم في صورة منفرة تتقزز منها النفوس وتنبو عنها الأذواق. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والإنسان يأنف أن يأكل لحم أي إنسان، فكيف إذا كان لحم أخيه، وكيف إذا كان ميتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا التصوير القرآني في الأذهان ويثبته في القلوب كلما لاحت فرصة لهذا التأكيد والتثبيت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام رجل، يعني غاب عن المجلس، ذهب إلى حال سبيله، فوقع فيه رجل، بدأ يغتابه بعدما ذهب، فوقع فيه رجل من بعده، يعني ذكر عيوبه واغتابه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل المغتاب: تخلل. قال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. يعني تخلل يعني أزل الفتات اللحم التي تدخل بين الأسنان، تخلل هو إزالة هذه الفتات الصغيرة من اللحم التي تدخل بين الأسنان عند أكل اللحم. قال: تخلل. قال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. وفي رواية: تحلل بالحاء المهملة، يعني افعل الحلال واطلب التوبة من هذه الغيبة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهبت ريح منتنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولما كانت الغيبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة شم لها ريح، ولكن لما كثرت في عصرنا وانتشرت وامتلأت منها الأنوف لم يتبين لها رائحة، لم يعد الناس يشعرون بمثل هذه الرائحة. وإلا فالرائحة التي هبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة نفسهم شموا هذه الرائحة، مشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة شموا هذه الرائحة المنتنة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها رائحة الذين يغتابون المؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي، ليلة المعراج، مررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أيها المسلمون، إن كثير من الناس يتورعون عن تناول بعض اللحوم خشية أن تكون غير مذكاة وغير مذبوحة. قل اللحام أنا عندي فيها شك، كان خاف لك لا تكون ماشي مذبوحة. طيب، ولكنهم لا يتورعون عن الولوغ في لحوم إخوانهم المسلمون، ولذلك كان جزاؤهم ما سمعتم في الحديث. وفي الحديث الحسن أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا لن تكون أفضل ولن تكون لك حرمة ولا قيمة حتى تصون لسانك عن أعراض المسلمين. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال أما إنهما لا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله، أما إنهما لا يعذبان في كبير. يقول العلماء لا يعذبني في كبير، يعني هذا الأمر كان هين وسهل، ما كانش كبير، يعني ما كانش صعب عليه باش يتخلى عليه، كان سهلا عليه أن يتخلى عنه وأن يبتعد عنه، وليس معناه أن هذه الأفعال ليست من الكبائر. أما أحدهما فكان يغتاب الناس، في رواية أخرى فكان يمشي بالنميمة، فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله، لا يتأذى يعني لا يراه أذى، لا يحترز منه ولا يستبرئ، ودائما هو على في حالة نجاسة. وما طبعا أن من كان ثوبه وبدنه ناجسا لا تقبل منه صلاة. فهل تقبل أيها المؤمن أن غيبة واحدة يكون فيها من الشر والعدوان والسخط ما فيها تؤدي بمصيرك إلى العذاب في القبر والعياذ بالله، وتكون من المفلسين يوم القيامة؟ ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له، من لا درهم له ولا متاع. مفلس لما عندوش الفلوس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أطلق لسانه العنان وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، حسناته تبدأ توزع على خصومه يوم القيامة، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت، ما بقت إلا السيئات، أخذ من خطاياهم وسيئات خصومه فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ألا فاتقوا الله عباد الله، وليبكي امرؤ على نفسه وليحذر خطيئته، فالكمال المطلق في الذات والصفات إنما هو لله تبارك وتعالى. وأما بنو آدم فكلهم خطاؤون ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا، فلو تفكر كل امرئ بما في خلقه وخلقه من نقائص وعيوب لوجد فيها ما يغنيه عن ذم الآخرين والاشتغال بهمزهم ولمزهم. ولقد أحسن من قال لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وقال الآخر لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين، فكلك عورات وللناس أعين. لكن تزكية المرء نفسه، كل واحد يشوف هو الكمال وغيره هو النقص، لكن تزكية المرء نفسه تجعله يعمى عن عيوبه مهما كبرت، ويشتغل بعيوب غيره وإن صغرت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول في الحديث الصحيح: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، والقذاة ما يقع في العين من تراب أو وسخ أو يعني شيء قليل جدا، يعني المقصود هي الأشياء الصغيرة الهينة الإنسان يراها في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. والجذع هو واحد الجذوع، جذوع النخل، يعني الشجرة، يعني الشجرة في العين حاجة كبيرة، يعني مبالغة، يعني وكأن شذع جذرة موجود في عينه من العيوب، ثم هو يتجاهله ولا يشتغل بإصلاحه، في حين أنه يتحرى ويدقق في عيوب الآخرين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بتوبة نصوح تجب ما قبلها، ويغفر لنا ذنوبنا وزللنا وإسرافنا في أمرنا، وأن لا يطلق ألسنتنا إلا بما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه نتوكل، وهو رب العرش العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، كل ما سمعنا من النصوص والأخبار تدل على قداسة الحرمة الشخصية للفرد المسلم، وتدل على حرمة غيبته أو النيل من عرضه أو تنقيصه. ولكن هناك صور استثناها علماء الإسلام من الغيبة المحرمة، وهي استثناء يجب الاقتصار عليه على قدر الضرورة. فمن ذلك أولا المظلوم الذي يشكو ظالمه ويتظلم منه فيذكره بما يسوءه مما هو فيه حقا، فقد رخص له في التظلم والشكوى إلى القاضي أو السلطان أو من يقدر على رد الظلم، فيقول سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم الحق أن يشتكي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيذكر مظلمته وما تعرض له من الظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان: عرضه أن يقول ما طلني حقي، وعقوبته سجنه، يعني أن يسجن. يحل عرضه وعقوبته. ولي الواجد معناه كما جاء في الحديث الآخر: مطل الغني ظلم. اللي هو معناه المطل، والمطل يعني مأخوذ من المماطلة، وهو التأخير في سداد الدين لمن كان موجدا. لي الواجد، الواجد هو الغني، يعني الإنسان عليه ديون والناس كيتسالوا ليه وعنده مقدرة باش يرجع الديون ديال الناس، وهو يتهاون ويتماطل ويتأخر في السداد، هذا ظالم. قال عليه الصلاة والسلام: يحل هذا التأخير وهذا التصرف منه، يحل أن يتكلم فيه اللي كيتسلي يتكلم فيه الدائن، أن يحل عرض أن يتكلم فيه ويبين بأنه ظلمه وبأنه يعني تأخر له في السداد. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم. والمطل كما قلنا هو التأخير في سداد الدين من غير عذر. الأمر الآخر الاستشارة، فقد يسأل سائل عن شخص معين ليشاركه في تجارة أو يزوجه ابنته أو يوليه من قبله عملا هاما. وهنا تعارض واجب النصيحة في الدين وواجب صيانة عرض الغائب، وقدم واجب النصيحة في الدين لأنه أهم وأقدس. يعني واحد جاك يسولك ما رأيك في فلان، واش تشارك معه ولا ما تشاركش معه، تنصح تقول له هاشني فيه هاشني فيه هاشني فيه، بغيت نزوج بنتي لفلان وين رأيك في هذا الإنسان، قل له هاشني فيه هاشني فيه هاشني، هذا لا حرج فيه. هذه النصيحة مقدمة على العرض ديال الآخر. فلقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأل صلى الله عليه وسلم عن رجلين تقدم لخطبتها، فقال عليه الصلاة والسلام عن لأحدهما وهو معاوية قال إنه صعلوك لا مال له، الفلان ما عندوش الفلوس فقير، إنه صعلوك، هذا معنى الصعلوك، الصعلوك هو اللي ما عندوش المال، إنه صعلوك لا مال له. وقال عن الآخر وهو أبو جهم إنه لا يضع العصا، إنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه كثير الضرب للنساء، قال واحد راه كيضرب النساء وواحد راه ما عندوش فلوس، اختار اللي بغيتي. الأمر الآخر الاستفتاء، كان يأتي الإنسان إلى عالم أو يستفتيه في مسألة فيقول يا فلان يا شيخ فلان ظلمني أبي، ظلمني زوجي، ظلمني أخي، ظلمني جاري، فعل بي كذا وكذا، فهنا هو يذكر هذه العيوب، لكن ما دام أنه يستفتي ليعلم حكم الله في هذه المسألة فلا حرج في ذلك. فلقد جاءت هند زوج أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هيك تكلم فيه تقول باخي لو ما يقبلش يقول هذا اسمع الكلام، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه. قلت له ما كيعطيني شيء من المصروف اللي يكفيني يكفي الولاد ديالي، فأنا كنسرق له كناخذ له شي حاجة اللي ما عندوش الخبر بها، فما حكم الله في هذه المسألة؟ هي تسأل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذ بمقدار الحاجة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الأمر الآخر الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يأتي فلان يقول مثلا فلان يفعل كذا وكذا فتعال معي لنغير فيه المنكر، لتعاون على محاربة هذا المنكر. أن يأتي واحد يقول شوفوا راه الشباب كيجمعوا قدام البيت ديالي كيسكروا كيتحشوا كيقولوا الكلام المصائب كذا وهذا كيأذوني، أعينوني على دفع هؤلاء، فهذا لا حرج فيه. الأمر بتغيير المنكر فهو جائز ليتوصل الناس إلى إزالة المنكر، هذا أمر مطلوب. الأمر الآخر المجاهر بالفسق والمعاصي، اللي كيفعل المعاصي علانية جهارا نهارا. لقد استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغى يدخل عنده، فقال أذن له بئس أخو العشيرة، صلى الله عليه وسلم قال قل له يدخل وذموا بئس أخو العشيرة. فقالت عائشة رضي الله عنها كيف تأذن له وتقول بئس أخو العشيرة؟ قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. بعض الناس يكونوا أشرار، يعني الناس كلها كتحطاط من الألسنة ديالهم غير كتمسوا والعياذ بالله ينفجر، فيكون لسانه مطلوق على الناس فكل الناس يحتاطون منه. إن شر الناس من اتقاه الناس لشره. فالإنسان الذي يتجاهر بالمعاصي لا تكون له غيبة. قال زيد بن أسلم إنما الغيبة لمن لم يعلم بالمعاصي، إنما الغيبة لمن لم يعلم بالمعاصي، أما الذي أعلن المعاصي يعني واحد شد القرعة ديال الخمار في الشارع كيشرب وما غاديش الناس يقولوا سكيري، لابد أن الناس يقولوا فلان سكران فلان سكيري كيشرب الخمار. واحد كيدخن علانية كيشوفوا الناس فلابد أن يقول الناس فلان مدخن. واحد كيدخل للمقهى كيشتري الترسي يعني يوميا يلعب والناس كيشوفوا فلابد أن يقول الناس فلان قمار. فهذا محتاج يعني ما عملش ما 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 هو نفسه ما عملش كيف يستتر بهذه المنكرات وبهذه المعاصي. فالذي يفعل المعاصي علانية هذا لا غيبة له، حتى ولو تكلم الناس فيه بما هو فيه فلا حرج عليهم في ذلك. لكن الذي يباح من غيبة الفاسق المجاهر فيما جهر به لا ما في سواه من المعاصي التي يستتر بها، لابد أن يكون كما قلنا ذلك بقدر الضرورة. وينبغي لمن يعني يتكلم أو يبين أو ما إلى ذلك من عيوب الناس، أن يصنع ذلك حسبة لله وتعريفا للمؤمنين، يعني حذر الناس من فلان يتجاهل المعاصي وكذا، لكن يكون ذلك لوجه الله وتعريفا للمؤمنين، لا تشهيرا وإشاعة الفاحشة أو تلذذا بذكر الآخرين. قاله الإمام النووي رحمه الله. يعني بعض الناس كي يتكلم يقول لك فلان كذا كذا، والهدف ديالو ماشي هو انه يتوقف ذاك الانسان عندك الشر ولا كذا، والهدف ديالو هو كيتلذذ يعني وكيتشهى بذكر عيوب الاخر. وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذا كله يجب ان يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله لا لهوى الشخص مع الانسان، مثل ان يكون بينهما عداوه أو تحاسد أو تباغض فلقاها فرصة وبدأ يطعن فيه، فهو مش الهدف دياله النية دياله أن إصلاح ذلك الإنسان وتنبيه الآخرين من شره، وإنما الهدف هو أن يتشاهى وأن ينتقم منه، فهو ينتصر لنفسه وليس لدين الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا عمل من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات، فالنية لها دور كبير في هذا المجال. ومن ذلك أيضا أن يكون للشخص اسم أو لقب أو وصف يكرهه لكنه لم يشتهر إلا به، كالأعرج والأعمى والأعمش، كاين أئمة كبار معروفين بهذا الوصف، وابن فلان ونحو ذلك، ويكثر ذلك في تجريح الشهود ورواة الأحاديث والأخبار. هذا مذكور عند علماء الحديث وكتب الرجال مليئة بمثل هذه الأمور، لأنه لا بد إذا كان اشتهر الصفة ما يمكنش الناس يعرفوا إلا بهذه الصفة، فلا بد من ذكرها ولا تعتبر، هذا استثناء، لا تعتبر يعني غيبة. والضابط في إباحة هذه الصور أمران اثنان، أحدهما الحاجة والآخر النية. فما لم تكن هناك حاجة ماسة إلى ذكر غائب ما يكره فليس له أن يقتحم هذا الحمى المحرم، والنية هي الفيصل في هذا، والإنسان أدرى بحقيقة بواعثه من غيره. النية هي التي تفصل بين التظلم والتشفي، وبين الاستفتاء والتشنيع، وبين الغيبة والنقد، وبين النصيحة والتشهير، كلهم كيتلاقوا. فالنية اللي غتفرق بينتهم، يعني واحد يتظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يتظلم، والآخر يتشفي، يعني كيشفي نفسه كيرتاح لأنه كيذكر العيوب ديال الآخر. فالنية اللي كتفرق، الاستفتاء والتشنيع، واش بغى يستفتي يعرف حكم الله تعالى ولا بغى يشنع ويشهر يشهر بهذه الامثله. الغيبه والنقد، واش كينتقد الفكره او اللي كيغتاب الشخص، النيه هي اللي كتفرق. النصيحه او التشهير، واش كيبغى يشهر بهذا الانسان او اللي بغى ينصحه، النيه هي اللي كتفرق. والمؤمن كما قيل اشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. واخيرا، من المقرر في الاسلام أن السامع شريك مغتاب، وأن عليه أن ينصر أخاه في غيبته ويرد عنه. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يعني الإنسان اللي كيسمع له شارك وخصو يرد ويدافع على العرض الأخ ديال المؤمن. فمن لم تكن له هذه الهمة ولم يستطع رد هذه الألسنة المفترسة عن عرض أخيه، فأقل ما يجب عليه أن يعتزل هذا المجلس ويعرض عن القوم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإلا فما أجدره بقول الله سبحانه وتعالى: إنكم إذا مثلهم. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا